الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه دائما رافعين أكف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها الإخوة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأكد أن هذه الأمة أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون أيها الإخوة إن أمتنا الإسلامية الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى لحمل رسالته والتي أراد لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس والتي شهد لها بأنها أمة وسطا هذه الأمة تتعرض في هذه الأيام لكثير من أنواع البلاء والابتلاء وتتعرض للكثير من العدوان بل تشهد هذه الأمة في هذه الآونة الأخيرة ذلة ومهانة في نفسها وذلة ومهانة في أرضها وذلة ومهانة في إرادتها وذلة وإهانة في كل ما له تعلق بها فلم تنج هي ولا نجت أوطانها ولا نجا دينها ولا نجا قرآنها ولا نجا نبيها صلوات الله وسلامه عليه من أن ينال هذه الأمة في كل هذا الأذى من قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يرقبون في مؤمن حياء ولا عرفا ولا قاعدة ولا يرعون في حق المسلم قانونا دوليا أو طبيعيا أو إنسانيا تتعرض هذه الأمة إلى الكثير من الأذى لكن لنتساءل ما السبب في هذا ما السبب فيما نحن فيه اليوم الله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلماذا التذلل؟ ولماذا الضعف؟ ولماذا التقهقر؟ هذا الموقف وهذا الحال التي وجدت الأمة نفسها فيه بسبب بعدها عن تعاليم دينها، بسبب بعدها عن الله تبارك وتعالى، وبسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس في شؤون العامة ولكن في خصوصيات تخص الخاصة فيها. الله تبارك وتعالى يقول في هذه الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول فيها أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نحن كلما سمعنا كلمة المعروف وكلمة المنكر، طبعا كلمة المعروف تشمل كل خير ابتداء من الإسلام والإيمان والأخلاق الرفيعة الفاضلة وحسن الخلق مع الناس والصدق مع الله ومع النفس ومع الناس، كل ذلك يدخل في المعروف. أما المنكر فهو الأمر الذي لا تقره الشريعة ولا تقره الأعراف ولا يقره البشر كافة لفساده ولسوءه. نحن دائما إذا سمعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحمله على أن نأمر الناس بأن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويزكوا، وأن نأمرهم بأن يفعلوا الخير وأن يتركوا كذا ويتركوا كذا، لكن الحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة في هذا الوقت يتناول أمرا آخر. هذه الأمة ضعفت. لماذا ضعفت؟ لأن الروابط الأخوية ووحدة الصف انعدمت فيها. بسبب ماذا؟ بسبب ما قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. الآن حصل التقاطع والتدابر وحصلت البغضاء بين الناس. هي أمة ولكن داخلها أمم مختلفة. هي أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن في تفسير لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أوجه مختلفة لكل فئة مذهبها، فأصبحنا طرائق قددة، هذا يكفر هذا وهذا يشتم هذا وهذا يلعن هذا، ولذلك انتشر الضعف في هذه الأمة وأصبحت لا تستطيع أن تنصر مظلوما ولا تستطيع أبدا أن تدفع سوءا حتى عن نفسها، فأصبحنا نسام الضيف في بلادنا، أصبحنا نواجه الكثير من حملات الظلم هنا وهناك، أصبحنا لا نستطيع أن نرفع صوتا إذا قلت أمة الإسلام يقول لك قلبك قبل كل أحد أين أمة الإسلام؟ أين أمة الإسلام الأمة الواحدة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أين هذه الأمة التي اختارت الآخرة على الدنيا؟ أين هذه الأمة التي قام نظامها وكيانها على التوحيد والعدل والنصرة؟ أين هذه الأمة؟ أين هذه الأمة التي وصف الله أفرادها بأنهم إخوة؟ أين هذه الأمة التي أمرها رسولها بأن يكونوا كل الأفراد وكونوا عباد الله إخوانا؟ أين هذه الأمة؟ المسلم أقول مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لا يحل لمسلم ان يظلم اخاه، ولا يحل للمسلم ان يسلم اخاه للاذى والبلاء. لا يحل للمسلم ان يحقر اخاه المسلم. فاليوم انظر، كانت القسمة أشاعرة وما تريدية، سنة وشيعة، أما اليوم فالقسمة لا يستطيع أحدا أن لا يستطيع أحد أن يحصرها، فقد تشعبت وكثرت. ولذلك ما زال الكفار يوجهون سهام اعتداءاتهم على الأمة الإسلامية، ولم يكفهم ذلك حتى تناولوا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأيتم في العام الماضي وفي وقت قريب يتعرض الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه على اعتداءات من الدنمارك بعرض رسوم كاريكاتيرية لا تحكي الحقيقة ولا تصور الحق في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي صور لاستفزاز المسلمين وجرهم إلى فتنة في وقت ضعفهم ليجهز عليهم الكافر ويقضي عليهم. بعد هذه فترة وجيزة طلعت اعتداءات اخرى من الحفر الاعظم عندهم، البابا، بابا الفاتيكان الحالي، وجه طعنا للاسلام لان هذا الدين لم ينتشر الا بالقوه، وانه مضمون الكلام ان هذا الدين ليس دين حق، وبلعها المسلمون. ثم الآن قامت نفس المنطقة لكن بشدة وبقوة أكبر، الدنمارك، النرويج، هولندا، فرنسا، بريطانيا وغيرها من دول أوروبا، كلها قامت لنشر تلك الصور السيئة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلمين لن يحركوا ساكنا، لكن المسلمين لم يعبروا عن غضبهم وسخطهم بمصداقية، فأصبح الإسلام ممزقا وموزعا بين فئات مختلفة تتجارى بها الأهواء. فالسافة لهم إسلامهم، والدعاة ممن عرفناهم بالإسلاميين الذين يجرون وراء الكراسي ويجرون وراء هدف نيل الحكم أصبح لهم إسلام يخصهم، والمتطرفون والمتعصبون والإرهابيون لهم إسلام يخصهم. عامة المسلمين، القاعدة العريضة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يملكون إلا التظاهر والخروج في الشوارع لهم إسلامهم، والصوفية الذين يظن بهم انهم اكثر الناس يقظة لالتزامهم منهج الحق، نراهم في سبات عميق ونوم لا ادري متى يستيقظون منه. اما الفقهاء واما العلماء أصحاب الألقاب والمناصب والذين لهم ارتباط قوي بمراكز اتخاذ القرار في الأمة يملأ قلبهم أو قلوبهم الخوف والفزع من فقد المناصب ومن فقد الدنيا ومن فقد الجاه. أصبحنا بعضنا ينافق بعض حتى انتشر التكفير وانتشر التبديع بين أفراد الأمة، فمنهم من يكفر كل من خالفه في رأيه، ومنهم من ينسب الشرك إلى من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك هو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تكفر الله في ذمته. هذا المسلم، المسلم هو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والرسول الكريم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب على الله. تأتي أنت لمسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن بالله ويؤمن برسله وأنبيائه وكتبه ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالقضاء والقدر، تقول له: أنت لست بمسلم. لماذا؟ لأنك تؤمن بالأولياء. تقول له: أنت لست بمسلم. لماذا؟ لأنك تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتتوسل به، إلى غير ذلك من الادعاءات المريضة والآراء السيئة المعوجة التي أبعدت المسلمين عن وحدتهم ووحدة صفهم. فأصبحنا كلنا طرائق قددة، كلنا أعداء تجمعهم غرفة واحدة، يجمعهم سياج واحد هو حائط الإسلام. هل هكذا أمرنا الله أو طلب الله؟ يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا التفرق هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يطالبنا دائما بأن نكون أمة واحدة وأن نبعد أنفسنا عن السباق وعن الشقاق وعن التكفير وعن التبديع. يقول لجابر ابن سليم الهجيمي: وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما ليس فيك فلا تعيره بما هو فيه. إن عيرك بما ليس فيك وأنت تعلم أنه ليس فيك وأنت تعلم فيه عيبا، لا تعيره بعيبه، دعه، فإن وبال ذلك عليه ولك أجره. ولا تسبن شيئا، يقول هذا الرجل، فمنذ ذلك الوقت لم أسب عبدا ولا حرا ولا إنسانا ولا حيوانا ولا شيئا. لكن الآن أصبحت المواعظ سباب والإرشادات سباب، مجالس العلم والخطب سباب، الخطاب الديني من أوله إلى آخره سباب. إذن أين الغيبة؟ أين النميمة؟ أين حرمة ذلك؟ ولهذا السبب رأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهك حرمته، ورأيتم أن الله يسب بسبب القرآن، ورأيتم أن دم المسلم أصبح أرخص من دم حشرة. المسلم أصبح دمه أرخص من دم الحشرة. انظروا إلى أفغانستان، كم من دماء مسلمة أهدرت هناك وأريقت هناك. انظروا إلى العراق، انظروا إلى بغداد، إلى مدينة السلام، انظروا إليها، كم من دماء سالت بباطل وبحق فيها. منذ 5 سنوات هجم العراق من قبل أعتى وأقوى قوة ظالمة جبارة في العالم، أمريكا. وليس ويا ليس المسلمون لا يا ليس المسلمين قالوا لا، أو عبروا عن رفضهم بمقاطعة هذه الدولة الغزية. لا، فالغزو لم يتم إلا بمؤامرة ومباركة من بعض المسلمين، إلى أن وصلنا إلى المستوى الذي نحن فيه اليوم. الشعب الفلسطيني يتعرض إلى ما تسمعونه ليلا ونهارا من قتل الكبار والصغار والشيوخ والعجزة وهدم المنازل وحرق كل أخضر ويابس، هدم البيوت على رؤوس سكانها وأصحابها، وقتل الأطفال حتى طال القتل طفلة عمرها كله في الدنيا 20 يوما. ولكن لا يستغرب أن يصدر هذا من اليهود، لا يستغرب أن يصدر هذا من قوم قست قلوبهم، عرفنا بهم القرآن وعرفنا بهم الإسلام. لكن العجب منا نحن المسلمين الذين نجري وراءهم، حتى تجد العالم القوي إذا اجتهد في النقد ينتقد اليهود ولا يجرؤ أن ينتقد النصارى، لأن النصارى لم يعتدوا، لا، النصارى يعتدوا لأنهم أيدوا وسددوا وهم الذين زرعوا هذا الكيان الفاسد الشرير في قلب الأمة الإسلامية. والله حين حذر وأقنع لم يميز بين هذا وهذا، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونحن نجري وراء الصراط نقول نحاول معهم لعل وعسى أن يتوبوا ويؤوبوا، نحن نواصلهم، نحن نشاغلهم أو نداهنهم، وهي الحقيقة نداهنهم. ما سبب كل هذا؟ الضعف، وهذا الضعف أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين قال: يوشك أن تداعى عليكم سائر الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ أي من قلتنا نصاب بهذا؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تبوسخ بعيد، قطعتم صلتكم بالسلف، لأن الشيطان جاء وأسس منظمات دائما تصرخ وتصيح بملء صوتها أن صلتكم بالسلف ليست صحيحة، وأن إسلامكم وإسلام آبائكم وأجدادكم غير صحيح، وصدقتموهم، وبذلك انقطعت الصلة بينكم وبين السلف الصالح. هؤلاء هم الذين جرؤوا الكفار على النيل من كرامة هذه الأمة. لكل هذه الأسباب نحن ننادي الجميع ليدركوا: أولا، يجب على الأمة أن تعود إلى ما كانت عليه من إيمانها بالله إيمانا صادقا صحيحا، تعود إلى التمسك بكتاب الله، تعود إلى إعطاء المكانة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب. أبن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع الهيبة من صدور أعدائكم ويوضع في قلوبكم الرهب، تنزع الهيبة من قلوب أعدائكم ويوضع الخوف والفزع والهلع في قلوبكم. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وما الوهن؟ أخبر أن الوهن يتمثل في أمرين: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو السبب الذي جعل المسلمين لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق لمن يحرف ويبدل ويضلل من المسلمين. حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي جعلنا لا نستطيع أن نصدق ولو يوما واحدا مع أنفسنا ومع الله في دفاعنا عن ديننا وفي اعتقادنا بهذا الدين. حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي جعلنا أشد حبا للدنيا حتى من أولئك اليهود والنصارى. هذا هو الذي عاد بالأمة الإسلامية إلى ما نراه اليوم من الضعف والتخاذل والعجز عن النصرة. والله شرط إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولكننا لم نفعل ذلك. إخوانكم في فلسطين كلكم تعرفون ذلك، والحمد لله تقنية الإعلام تغطي كل الساحة وكل المساحة، كل بيت يرى ويسمع ما يجري في فلسطين من قتل الأبرياء ومن هدم بيوتهم على رؤوسهم ومن قتل الأطفال بالطائرات بالدبابات بالصواريخ بالقنابل ومن محاصرتهم لهؤلاء الناس حتى لا يجدون أكلا ولا شربا، لا يدخل عليهم شيء في بلادهم، ونحن نتفتح بمؤتمرات بلقاءات ولا نستطيع أن نفعل شيء، لأن خلافاتنا نابعة منا، وهذه الخلافات ما دمنا لا نستطيع أن نجهر بكلمة الحق لمن يصيبها ويؤسسها لا نخرج من هذه الدوامة أبدا. لذلك أقول لكم، المسلم أخو المسلم ينصره بما يستطيع، فإذا لم تستطيعوا أن تنصروا المرضى والجوعى والنساء سكالى في ذلك البلد فلا أقل من أن تتوجهوا جميعا إلى الله بقلوب صافية تسألون الله لهؤلاء المسلمين الغوث ولهؤلاء المسلمين النصرة ولهؤلاء المسلمين أن ينصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا عزيزا على عدوهم وعدو دينكم وعدو ربكم. اليهود الصهاينة، نعم نحن لا ننكر كل ديانة سماوية ولا ننكر أن يمارس كل إنسان دينه، ولكن ننكر الظلم والطغيان والإبادة العامة التي تجري في تلك البلاد، ولسنا منها ببعيدين، لأن الخطة هي أن يبدأوا ببلد ثم ينتقلوا إلى ما جنبه، يعني إلى ما يقاربه، حتى يصلوا إلى كل مكان فيه مسلم واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكل هذا السبب يجب علينا أن نفكر من جديد في بناء وحدة الصف والتسامي على جميع الخلافات والنزاعات التي تمزقنا وتفرقنا، ولنصدق بما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة. نشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثير. أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. أما بعد، أيها الإخوة، المسلم، أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، ولا يؤمن أحد منا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنا فعلا إخوة يجب علينا أن نحس ونشعر بما يحس ويشعر به إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. معنى هذا أن ارتباط أفراد هذه الأمة، ارتباط بعضهم ببعض، أقوى من علاقة شعب بشعب، ولا علاقة أمة بأمة، ولا علاقة قبيلة بقبيلة، ولا علاقة طائفة أو فئة بطائفة أو بفئة أخرى، وإنما هي علاقة الجسد الواحد. هذا الجسد يجب أن يكون حيا، وأعضاؤه كلها يجب أن تكون سالمة، وبذلك يستطيع هذا الجسد أن يحتوي قلبا نابضا حيا سليما يغذي كل هذه الأعضاء بطاقتها، ويستطيع أن يوجه لهذه الأعضاء أوامره فتمتثل أوامره. لكن هذا الجسد إذا تمزق وتقطع وأصبحت أعضاؤه مفصلة مرمية بعيدا عنه، يستطيع أن يفعل شيء؟ لا. حال أمتنا اليوم هو كما قلنا، أمة واحدة بالاسم ولكنها أصبحت أمما كثيرة. أصبحت هذه الأمة أمم كثيرة، وأغلب من يتكلمون باسم الإسلام يعتقدون عقائد غير إسلامية. هذه العقائد لا أدخل في تفاصيل العقيدة في صميمها، وإنما أتحدث عن آثار ما يترتب على هذه العقيدة التي هم عليها، وهو اعتقاد أن دم المسلم حلال، أن قتل المسلم حلال. وإذا كنت تريد أن تطلع على هذه الحقيقة ارجع إلى الإنترنت وانظر المنظمات المختلفة ممن يدعون أنهم سلفية وأنهم وهابية، فتجد بينهم بعضهم يكفر بعض. كانوا يكفرون الأمة كلها بالذكر بالعبادة بالصلاة على النبي بتعظيم النبي واحترامه، واليوم يكفر بعضهم بعضا في مسائل تافهة. هذا التكفير الذي بدأ بتكفير الصوفية والأولياء والصالحين، هذا التكفير الذي جرأ بعض من لا إيمان لهم للطعن في سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة، هذا التفكير هو الذي جرأ الكفار لإسقاط حرمة المسلمين جميعا، ولإسقاط حرمة القرآن، ولإسقاط حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولإسقاط حرمة رب العالمين الذي نزل القرآن. قبل يومين كنت أستمع إلى امرأة تحمل اسما عربيا، لا أقول اسما إسلاميا، اسما عربيا، تتحدث وتتكلم عن النبي وعن القرآن بكلام يتمنى المؤمن أن يموت قبل أن يسمعه، وهي تمشي حرة فليقة تتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب محرقة في حق يهود بني قريظة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتكب بنو قريظة، بعد أن ارتكبوا جرما كبيرا وهو الخيانة العظمى، كان من حقه أن يبيدهم، لو كانوا في هذا الزمن لأبادوهم. وإلا فانظروا إلى واقع العراق، هل العراقيون قتلوا أحدا من الأمريكان؟ لا، ولكن أكثر من 2.3 ملايين أو 4 ملايين في الحقيقة قتلهم الأمريكان بدون ذنب. وهذه هي الديمقراطية، وهذه هي العدالة، كل ما هو إسلامي فهو يستحق الموت، وكل مسلم يستحق القتل. لماذا؟ لأنه يحمل كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي لا يمكن أن يتخلى عنها المسلمون، والتي لا يمكن أن تتفق مع عقائد النصارى. النصارى يقولون أن الله ثالث ثلاثة، وهذه الكلمة تقول لا إله إلا الله، تترجمها وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو رب العالمين، لا إله هو الرحمن الرحيم. هذه الكلمة هي سبب العداء وسبب البغضاء بيننا وبينهم. إذا لم نكن مستعدين لترك لا إله إلا الله، فإننا يجب ألا نطمع في صلحهم، ولا يجب أن نطمع في تقاربنا معهم، لأننا نطلب المستحيل، مع أن ديننا دين سلام وشعاره السلام. ديننا بدأ بحرية التدين وحرية الفكر، دعا كل الفئات للتفكر. الله تبارك وتعالى مع قوله إن الدين عند الله الإسلام، ومع قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومع قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع كل هذا قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعاش معه اليهود، وعاش معه النصارى، في المدينة اليهود، في وادي القرى، في فدك، في خيبر، في كل هذه المناطق يهود، وفي نجران وحدود اليمن، في كل هذه المناطق نصارى، وكلهم يخضعون لسلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلطة الدولة الإسلامية العادلة. وعندما جاءوا النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناظرونه في أمر عقيدتهم في التسليك، وعقيدتهم في اتحاد ذات المسيح بربه، وفي عقيدتهم في أن مريم تعتبر أما للإله، وسورة آل عمران من أولها إلى قريب من 80 أو أكثر آية كلها نزلت في هذه القضية. وأراد الناس أن ينزلوهم، وفكروا أين ينزلوهم، لأنهم لا يتطهرون ولا يحافظون على الطهارة، ولأنهم لا يحترمون الدين. طيب فين ينزلوا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اختار لهم قصرا هو أفضل القصور، وسكنا هو أفضل المساكن، ومنزلا هو اعلى المنازل، وبيتا هو اشرف وابرك واعلى البيوت، هو مسجده. قال لهم انزلوهم في المسجد. لما ارادوا ان يصلون ويقرؤون تراتيلهم، جاء الصحابة الى رسول الله: يا رسول الله دعوا يعمل كذا وكذا. قال لهم: دعوهم اتركوهم يعبدوا ربهم. هذه الصورة الحقيقية للإسلام. وكان الرسول لا يتعصب ولا يميز احدا من احد، وهو يعلم ان هذا الخلق للخالق. هذا الدين رضي لك انت المسلم ان تتزوج النصرانية فتخلف منها ابناء يقولون لنصراني يا جد ولنصراني يا خال، واذن لك ان تتزوج يهودية واعطى الاذن لابنائك ليقول ليهودي يا جد ويقول ليهودي يا خال. وهذا الدين لم يحرم زواج الكافر او الكتابي مسيحيا كان او نصرانيا من المسلمة الا درءا للمفسدة، لان الزواج يراد منه السكن والرحمة والوئام. هي مؤمنة بالقرآن، مؤمنة بمحمد وهو يكفر بهما، فاذا تزوجها لابد ان يكون البيت ليلا ونهارا في جدل وخصومة وأذى. ولذلك منعا من فتنة حرم الاسلام ان يتزوج كتابيا مسلما. اما المسلم عندما تزوج الكتابية، هي تقول التوراة كتابي، يقول لها نعم التوراة كتاب الله. تقول له موسى، يقول لها موسى رسول الله. تقول له الانجيل كتاب، يقول لها الانجيل كتاب الله. يقول لها عيسى، تقول له عيسى، يقول لها عيسى رسول الله. فلا خلاف ولا نزاع بينهم. ولهذا السبب ايها الاخوة المؤمنون، ان هذا الادعاء، ادعاء الارهاب، هو السبب في العدوان موجه للمسلمين. هذا سبب واهي وغير صحيح. العداوة الكامنة في نفوس هؤلاء والدسيسة الغامضة في افكارهم والنية السيئة المبيتة للاسلام وامته والقرآن ورسوله، هذه النوايا وهذه الأشياء هي التي تدفع بهذه الأمم والشعوب إلى مهاجمة المسلمين وإلى ضرب المسلمين وملاحقتهم ومطاردتهم. ولن نستطيع أن ننتصر في هذه المعركة إلا بالتوبة والرجوع إلى الله واعتبار المسلم كل مسلم أخا له، وأن نعتقد أن كل من صلى وصام واستقبل القبلة وأكل ذبيحة المسلمين هو المسلم المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله، ويجب أن نلتزم ألا نخسر الله في ذمته. إذا أردنا أن نصل إلى النصر لا بد أن نوحد الصف، ولا بد ان نقوي الكلمه ونوحدها ونعمل بقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، ان الله تبارك وتعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وسلى فيه ملائكه مسبحه لقدسه وسلف بكم ايها المؤمنون من جن وانس، فقال جل من قائل عليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود، وعلى اله ذي الفضل الجلي واصحابه ذي القدر العلي، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين.